أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآية السابعة، الآية الثامنة التي استدل بها على ولاية الفقيه العامة، قوله عز من قائل في كتابه الكريم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سورة المائدة، الآية 44. الآيات الخمس الأخيرة، وهي من الآية 8 إلى الآية 12، استدل بها سماحة آية الله الشيخ محسن الأراكي في كتابه نظرية الحكم في الإسلام من صفحة 231 إلى صفحة 237. لذلك سنتطرق إلى هذه الآيات الخمس ونذكر تقريب الاستدلال، وسنذكر ما ذكره الشيخ محسن الأراكي حفظه الله في تقريب الاستدلال، وسيتضح أنها بأجمعها لا تدل على ولاية الفقيه العامة فضلا عن المطلقة، فتكون النتيجة النهائية أن الآيات 12 التي استدل ببعضها سماحة آية الله الشهيد السيد مصطفى الخميني، وهي 4 آيات، واستدل أيضا سماحة آية الله الخائفي 5 آيات، واستدل أيضا سماحة آية الله العراقي 5 آيات. هذه الآيات 12 لا تدل على ولاية الفقيه العامة فضلا عن المطلقة، فتكون النتيجة النهائية إن ولاية الفقيه المطلقة أو العامة لم تثبت بالدليل اللفظي الشرعي القرآني، وإنما تثبت بالدليل الشرعي اللفظي الروائي. الآية الخامسة، تقريب الاستدلال بها ببيان 4 مقدمات ونتيجة، وأذكر نص المقدمات من استدلال سماحة الشيخ الأراكي. المقدمة الأولى، دلت الآية الشريفة على أن الحاكمين بالتوراة هم 3 طوائف، النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار وهم علماء اليهود. المقدمة الثانية: أشارت الآية المباركة إلى أن العلة والسبب الذي جعل الطوائف الثلاث هم الحاكمين بالتوراة هو أنهم استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وما في قوله بما استحفظوا مصدرية، فيكون المعنى إنهم يحكمون بالتوراة بسبب استحفاظهم لكتاب الله وكونهم عليه شهداء. والباء هنا تفيد معنى العلية كما هو ظاهر، لأنه هو المعنى المناسب للدخول على المصدر أي الاستحفاظ. وليس من الصحيح ما زعمه بعض المفسرين من كون ما هنا موصولة ليكون المعنى والأحبار يحكمون بالذي استحفظوه من كتاب الله، فإنه سوف يكون تكرارا غير مفيد لقوله يحكم بها، بل تكرارا مخلا، لأنه يفقد كلمة الاستحفاظ شأنها في العبارة وتكون كالحشو الزائد، وهو لا يناسب فصاحة الكلام الإلهي وبلاغته. هذه المقدمة الثانية، وهذا نص كلام الشيخ العراقي صفحة 232. المقدمة الثالثة: أنا أذكر نص كلام الشيخ العراقي ثم نناقش. المقدمة الثالثة: وإذا كانت العلة في أن النبيين والربانيين والأحبار يحكمون بالتوراة كونهم علماء بالكتاب شاهدين عليه، ومن المعلوم أن عموم العلة يستوجب عموم الحكم، فتكون الآية دالة بمقتضى عموم العلة على أن كل عالم بالكتاب شاهد عليه يكون هو الحاكم بالكتاب. فالكتاب الإلهي ومنه القرآن العظيم كتاب الله الأعظم إنما يحكم به العلماء به الشاهدون عليه. المقدمة الرابعة والأخيرة: الشهادة في القرآن الكريم في هذه الآية وفي كثير من الآيات يراد بها معناها الظاهر، وهو المعنى اللغوي لا معناها الاصطلاحي الفقهي، وهو الذي يقتل في سبيل الله، ومعناها اللغوي الدليل والحجة. والقرائن كثيرة على أن المقصود بالشهادة في القرآن الكريم الشهادة التامة، أي الشهادة على الحق باللسان والوصف والفعل وليس باللسان فحسب كما هو المتعارف فيه، كما هو الحال في الشهادة المتعارفة في القضاء، إذ يكون الشاهد شاهدا على الحق بلسانه فحسب. إذا تمت هذه المقدمات الأربع تكون النتيجة هكذا. يقول هكذا الشيخ العراقي صفحة 234: وحينئذ فيكون معنى الشهادة على الكتاب أن الشاهد هو المعيار العملي المفسر للكتاب في عالم التطبيق، ولا يكون كذلك إلا بأن يكون عاملا بالكتاب متصفا بما يدعو إليه الكتاب وآمرا به منتهيا عما ينهى عنه الكتاب ومزدجرا عنه، فإن العامل بالكتاب المتصف بما يدعو إليه والذي تتجسد فيه قيم الكتاب ومفاهيمه هو الدليل العملي على الكتاب والحجة القائمة عليه، وهذا هو معنى الشهادة على الكتاب، وهو المقصود بالعادل الذي يصلح أن يكون حاكما بالكتاب مقيما لأحكامه. انتهى كلامه حفظه الله. وفيه أولا، لو رجعنا إلى الآية الكريمة وإلى ذيلها وهو قوله عز من قائل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لوجدنا أن الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يعود قيد بما استحفظوا إلى الطوائف الثلاث، أي النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار. نقرأ الآية الكريمة لنرى كيف تعود. قال عز من قائل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. طائفة الأولى: النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، هذه الطائفة الأولى التي تحكم. الطائفة الثانية التي تحكم والربانيون، والطائفة الثالثة التي تحكم والأحبار. هذه الطوائف الثلاث التي تحكم وهي النبيون والربانيون والأحبار، بسبب ماذا تحكم؟ على أي أساس تحكم؟ الجواب: بسبب ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا هو الاحتمال الأول، وبناء على هذا الاحتمال يتم استدلال الشيخ العراقي. الاحتمال الثاني أن يعود قيد بما استحفظوا على الطائفتين الثانية والثالثة، فيكون قيد بما استحفظوا يعود إلى خصوص الربانيين والأحبار دون النبيين. وبناء على هذا الاحتمال أيضا يتم الاستدلال. الاحتمال الثالث أن يعود قيد بما استحفظوا إلى خصوص الطائفة الثالثة وهي الأحبار، فيصير معنى الآية هكذا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني أنبياء اليهود يحكمون بالتوراة، وأيضا والربانيون يحكمون بالتوراة. ثم يأتي القيد الثالث: ويحكم بها الأحبار بالذي استحفظوا من كتاب الله. فإذا عاد ذيل الآية وهو قيد استحفظوا إلى خصوص الأخير وهو الأحبار، يكون الأوجه أن تكون ما موصولة وليست سببية، فيصير هكذا معنى الآية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم، لأن فيها هدى ونور، من يحكم بها؟ أولا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، اثنين ويحكم بها الربانيون، ثلاثة ويحكم بها الأحبار بالذي، أما موصولة صارت، بالذي استحفظون من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا أصبحت ما موصولة عادت إلى خصوص الأحبار دون الربانيين والنبيين، فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة على ولاية الفقيه، لأن الاستدلال بالآية الكريمة على ولاية الفقيه فرع أمرين: أولا أن يكون قيد بما استحفظوا راجعا للربانيين، ثانيا أن يكون أن تكون ما بمعنى السببية لا بمعنى الموصول. فهذه احتمالات ثلاثة. فإن تم استظهار الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني تم مطلوب الشيخ العراقي، وإن لم يتم استظهار الأمر الأول أو الثاني بل قوينا استظهار المعنى الثالث كما استظهره صاحب مجمع البيان الطبرسي الجزء الثالث صفحة 305، وجعل كلمة الأحبار متعلقة بما استحفظوا، ففي هذه الحالة لا يتم استدلال الشيخ العراقي ولا أقل من الشك، فيحصل الإجمال في الآية الكريمة فلا يتم المطلوب.
شيخ أنا وقت ما استثنى بقرن الأحبار الربانيون والأحبار، وقت ما استثنى بقرن الربانيون والأحبار بالنبيهم،
كيف يعني
استفيد معنى آخر؟ يعني نفس أن الآية قرنت الربانيون والأحبار بالنبيون الذين هم رسل من قبل الله يبلغون رسالاته، نفس هذا القرن ممكن أن نستفيد منه شيء أو لا تستطيعون منه شيء؟
هذا إن شاء الله يأتي الآن، نحن الآن درجة درجة عدة مناقشة. المناقشة الأولى ركزنا فيها على رجوع قيد بما استحفظوا وهو ذيل الآية إلى أي من الطوائف الثلاث. المناقشة الثانية: ظاهر الآية الكريمة أنها في مقام الحديث عن بني إسرائيل، وأن الله عز وجل قد من عليهم بإنزال التوراة التي فيها هدى ونور، وهذه التوراة كانت تشكل قانونا ودستورا لأنبياء بني إسرائيل، ولعلماء بني إسرائيل وهم الأحبار، وللربانيين، فيكون المراد رباني بني إسرائيل. وأما قيد بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا يستفاد منه التعميم لفقهاء عصرنا، وإنما يراد لأن هذه الطوائف الثلاث التي كانت في بني إسرائيل استحفظها الله على كتاب الله وكانت شاهدة عليه، يعني كان قولها حجة، لذلك حكمت. فالآية ليست في مقام جعل الولاية، وإنما الآية الكريمة كانت في مقام بيان أهمية التوراة ودور أنبياء بني إسرائيل ورباني بني إسرائيل وأحبار بني إسرائيل في الحكم وهداية الأمة، فتكون الآية أجنبية عن مقامنا. إن قلت العبرة بالعموم وخصوصية الوارد لا يلغي عمومية اللفظ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا من غير الواضح أن الآية الكريمة فيها عموم القدر المتيقن أن الطوائف الثلاث حكمت لأن الله استحفظها على كتابه وجعل قولها حجة. أما أن الله قد استحفظ الفقيه وجعله حجة فهذا أول الكلام طبعا جعل قول حجة في الحكم والشؤون العامة. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية، وهو أن الظاهر من الآية هو بيان دور التوراة والطوائف الثلاث في بني إسرائيل وليس بيان دور الفقيه الجامع للشرع. المناقشة الثالثة، لو سلمنا بالمقدمات الأربعة التي جاء بها الشيخ العراقي فإنها أيضا لا تدل على المطلوب، يعني سلمنا بالمقدمة الأولى أن الآية دلت على أن الحاكمين هم طوائف ثلاث، الأنبياء والأحبار والربانيين، وسلمنا بالمقدمة الثانية أن العلة في حكمهم هو ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وأن الباء بمعنى السببية والعلة. المقدمة الثالثة، عموم العلة يوجب عموم الحكم، فبما أن العلة عامة وهي الاستحفاظ على كتاب الله والشهادة عليه فيكون المحمول والحكم عام، يعني كل من استحفظ على كتاب الله وكان عليه شهيدا يعني وكان قوله حجة فهو حاكم فيشمل الفقيه. المقدمة الرابعة، المراد بالشهادة هو المعنى اللغوي، يعني أن يكون قوله حجة وأن يكون دليلا على الحق. فلسلمنا بهذه المقدمات الأربعة فهي غاية ما يمكن أن تثبت ولاية عموم المؤمنين، ولا تثبت ولاية الفقيه العام، لأن اللفظ الوارد في الآية هو الربانيون، ولم يرد فيها العلماء الربانيون. فغاية ما يمكن أن يستدل بالآيات على ولاية عموم المؤمنين لا على ولاية الفقيه العامة. ولذلك ورد في كلام آخر كلام الشيخ العراقي حفظه الله، يقول صفحة 234: وهذا هو معنى الشهادة على الكتاب، وهو المقصود بالعادل الذي يصلح أن يكون حاكما بالكتاب مقيما لأحكامه. يعني المدار على العدالة لا على الفقاهة. وهذا أجنبي عن بحثنا، نحن نبحث ولاية الفقيه العامة ولا نبحث ولاية عموم المؤمنين العدول. إذن الآية الثامنة لا يتم الاستدلال بها. الآية التاسعة قوله عز من قائل في سورة النحل الآية 75 والآية 76: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا أبكم أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ تقريب الاستدلال. يقول الشيخ العراقي صفحة 234: فالآية الأولى تؤكد على عدم استواء العالم وغيره في ولاية الأمر، وأن العالم هو الذي يستحق ولاية الأمر دون غيره. والعلم هو المراد بالرزق الحسن، كما يدل على ذلك بعض آخر من آيات الكتاب، وكذا ما ورد في الحديث من تفسير الرزق بالعلم. ومن القرين على ذلك قوله تعالى في ذيل الآية: بل أكثرهم لا يعلم. كما وأن الآية الثانية مثل يراد به توضيح عدم استواء العامل بالعدل مع غيره في استحقاق ولاية الأمر، فالآية تستشير العقل الفطري وتستنطقه، وهو الذي يحكم بعدم استواء العامل بالعدل الأمر به مع من لا يعلم بالعدل ولا يعمل به في القيام بالأمر. صفحة 235 إلى أن يقول في نهاية صفحة 236: إلا أن أهلية الحكم والأمر والنهي خاصة بالعالم العادل لا يشاركه فيها غيره وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. وفيه إن سورة النحل من السور المكية، وفرق كبير بين السور المكية والسور المدنية، فإن السور المكية ركزت على توحيد الله عز وجل وعلى الكثير من الأمور الظاهرة والبسيطة لدى المجتمع المكي الذي كان مجتمع شرك، وبالتالي يحمل لفظ الرزق في الآية الكريمة على المعنى الظاهري والعرفي بين الناس، وهو الرزق المادي والحصول على الأموال، بخلاف الآيات المدنية التي نزلت في المدينة أو نزلت بعد الهجرة، على ما هو الصحيح في التفريق بين المكي والمدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان في مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان في مكة. فإن الآيات المدنية ركزت على معاني أعمق في المجتمع الإسلامي. فإذا تمسكنا بهذه القرينة وهي كون السورة مكية وقرأنا الآيات الكريمة، فإننا نحمل لفظ الرزق على ظاهره، فالآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهذا مثال للعبد الضعيف والمخلوق الضعيف المسلوب الإرادة، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. فهل يحمل من رزقه الله رزقا حسنا وينفق منه سرا وجهرا على العالم في ذلك المجتمع المكي المليء بالشر، أو يحمل على الثري الذي كانت لديه أموال وهو من أصحاب الوجاهة الاجتماعية وينفق سرا وجهرا؟ هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر هذا المجتمع المشرك في مكة لا يعلم ولا يفقه هذه الأمور. فرق بين الرجل القوي الذي ينفق كيف يشاء سرا وعلانية، وبين الرجل الضعيف كالعبد المملوك المسلوب الإرادة. فلا يتم الاستدلال بالآية الأولى على المطلوب. هذه المناقشة الأولى، المناقشة في استظهار الرزق الحسن، ونحن نقول إنها ظاهرة في الرزق المادي والأموال وليس ظاهرة في العلم، فتكون الآية أجنبية عن المدعى وبعيدة عن المطلوب. وثانيا، المناقشة الثانية، لو سلمنا بجميع ما ذكره الشيخ العراقي من أن المراد بالآية الأولى وبالرزق هو العلم، ومن أن الله عز وجل ضرب هذا المثال لكي يقول لهم من أعطيته رزقي وهو العلم، يختلف عن العبد المسلوب، العبارة الذي لم أعطه هذا الرزق وهو العلم. وأيضا المثل الآخر، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فلو سلمنا بالمقدمات التي ذكرها الشيخ الأراكي حفظه الله، فإنها أقصى ما تدل على أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فالآية في مقام بيان أن الرجل المقتدر مقدم وهو أفضل من الرجل الضعيف، ولكن هذا الرجل المقتدر والمقدم هل لابد أن يكون فقيها أم يكفي أن يكون من عموم المؤمنين العادلين الذين لديهم مقدار معين من العلم؟ فالاستدلال بالآية لا يختص بعموم، لا يختص بالفقيه الجامع للشرع، فكما يشمل الفقيه يشمل عموم المؤمنين. فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة على ولاية الفقيه بالخصوص، على أننا نرى أن الآية الكريمة أجنبية عن المدعى وفقا للمناقشة الأولى. إذن الآية التاسعة لا يتم الاستدلال بها على ولاية الفقيه العام. الآية العاشرة وهي